أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في عصمة الأنبياء عليهم السلام، وبينا أن العصمة على مذاق المتكلمين ينطلق من دليل اللطف والحكمة، حيث إن وظيفة الأنبياء لا تقتصر على تلقي الوحي وتبليغه، بل إن لهم وظيفة ومسؤولية في تربية الناس وتزكيتهم وهدايتهم، وهذا مما يستدعي وجوب الوثوق بهم أولا، وأهليتهم لتربية الناس ثانيا، ولزوم طاعتهم من قبل الناس ثالثا. وهذه الأمور تستدعي حصول الوثوق من قبل الناس بهم، والطاعة والاقتداء بهم، إلى غيرها من الأمور التي لا تتحقق إلا إذا كان الأنبياء منزهين عن الأخطاء والمعاصي والنسيان والسهو، ولولا ذلك لم يحصل الوثوق ولا الطاعة ولا هدف الهداية من قبلهم. ولذا فإن حكمة الله ولطفه تقتضي أن يكون هؤلاء الأنبياء عليهم السلام معصومين منذ بدو خلقتهم إلى ما بعد بعثتهم حتى وفاتهم أو شهادتهم. وأما بناء على مذاق الحكمة، فإننا بينا أن العصمة هي لازم طبيعي من لوازم كمال النفس النبوية، لأن كمال هذه النفس عبارة عن وصولها إلى الغاية في العلم، وما تستدعيه هذه الغاية من كمال العمل. وقد بينا أن العصمة في مراتب العمل ناشئة من شدة اليقين، فإذا فرضنا أن النبي عليه السلام لديه كمال العلم بمنافع الأشياء ومضارها فضلا عن العلوم الإلهية الأخرى، فإن هذا العلم يكون مانعا لهم من ارتكاب المعاصي كما هو واضح. وكنا قد قررنا البدء بمبحث علم الأنبياء وعلم المعصومين وعلم الإنسان الكامل بشكل عام، إلا أنني وجدت من الضروري قبل البدء بمبحث العلم التعرض للشبهات الواردة حيال عصمة الأنبياء، والتي تمسك البعض بظاهر بعض الآيات القرآنية التي تدل على أنهم يذنبون. وإن كان هذا البحث نقليا، وإن كان هذا البحث تفسيريا، لأن بعض الآيات ظاهرة في العصيان، إلا أنني وجدت من الضروري الخوض في هذا البحث لشدة أهميته، أي إنه بحث قرآني لمعالجة الشبهات التي ترد على عصمة الأنبياء في القرآن الكريم. ومن ثم ننتقل إلى بحث العلم على ما وعدنا. فقد تمسك البعض ببعض الآيات المتشابهة غير المحكمة، حيث استفادوا من ظاهر هذه الآيات عدم عصمة الأنبياء في مجالات متعددة، ونحن نتعرض لهذه الشبهات تباعا، ونعتمد في جوابها بشكل أساسي على ما أفاده العلامة الطباطبائي في تفسيره وفي غيره من كتبه للإجابة عن هذه الشبهات. أما بالنسبة إلى الشبهة الأولى، وهي شبهة عصيان وتوبة النبي آدم عليه السلام، ولعل هذه الشبهة من أقوى الشبهات التي تمسك بها المخالفون لعصمة الأنبياء عليهم السلام وما زالون، متذرعين بأن القرآن الكريم نص بصريح العبارة على عصيان وتوبة آدم عليه السلام، كما في قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقالوا بأن هذا دليل على عدم عصمته. والجواب عن هذه الشبهة يتحصل ضمن عدة أمور. الأمر الأول بأن النهي الذي توجه إلى آدم عليه السلام بعدم الأكل من الشجرة كما هو ظاهر الآيات القرآنية، هل هو نهي مولوي أو نهي إرشادي؟ وهذا يقتضي منا بيان الفرق بين الأمر والنهي المولوي والنهي والنهي والأمر الإرشادي. وقد مر في الأصول ولكن لا بأس بالإشارة إليه حتى يتضح المقام. فالعصيان كما يكون في الأمر والنهي المولوي كذلك يكون في الخطابات الإرشادية. ونقصد بالأمر والنهي المولوي هو الأمر والنهي الذي نعرفه في الشريعة، يعني أمر الله سبحانه وتعالى بوجوب الصلاة مثلا، أو وجوب الخمس والزكاة والحج مثلا، والنهي المولوي كحرمة الغيبة مثلا، أو حرمة الكذب، أو حرمة الزنا وشرب الخمر، هذا نهي مولوي. والعصيان لهذه الأوامر والنواهي هو عصيان تكليفي. ولكن هناك سنخ آخر من الأمر والنهي، وهذا السنخ هو الذي يقال له النهي أو الأمر الإرشادي، بمعنى أن هذا الأمر أو النهي يكون منطلقا من النصح الذي يتعلق بتكوين الإنسان، ولا يكون واصلا إلى مرحلة التشريع. فمخالفته لا يقال لها مخالفة مولوية أو عصيان بالمعنى الذي لا نقبله في حق الأنبياء. ومثال الخطاب الإرشادي: الطبيب عندما ينصح المريض مثلا بتناول الدواء والاجتناب عن بعض الأمور، أو أن الأخ الذي ينصح أخيه من عواقب بعض الأمور، وأن هذا الأمر إذا فعلته يترتب عليه أمور، فأنصحك بعدم فعل هذا الأمر. ولا يكون النصح هنا نهيا مولويا، أي منطلقا من تشريع وشريعة. وعليه إن مخالفة النهي الإرشادي لا تسمى معصية بالمعنى الاصطلاحي. ونحن وكلامنا على مذاق أهل الكلام، وكلامنا نقلي كما هو واضح في التفسير، والعصمة التي أثبتناها للأنبياء إنما هي عصمة عن المعاصي المولوية والتكليفية. ولكن في اللغة يطلق لفظ المعصية على ما هو أعم من مخالفة الأمر المولوي والإرشادي. وعليه عندما تقول الآية القرآنية: وعصى آدم ربه فغوى، لا دلالة على هذا الأمر بالضرورة على أنه خالف أمرا إلهيا تكليفيا تشريعيا، بحيث تكون هذه المخالفة مناقضة لعصمته. فيقول العلامة في هذا المجال: إن التدبر في آيات القصة والدقة في النهي الوارد عن أكل الشجرة يوجب القطع بأن النهي المذكور لم يكن نهيا مولويا، إنما هو نهي إرشادي يراد به الإرشاد والهداية إلى ما في مورد التكليف من الصلاح والخير، لا البعث والإرادة المولوية. تتميز الأوامر المولوية والتكليفية كما درسنا في الأصول إلى أن فيها ملاكا وإرادة وبعثا، وأما الأوامر الإرشادية فليس الأمر كذلك، هي أقرب إلى النصح، فلا يكون مخالفة النصح مخالفا للعصمة، بمعنى أن مخالفة النصح لا تكون يترتب عليها ذنب بالمعنى الاصطلاحي، ولا يترتب عليها عقاب بالمعنى الاصطلاحي. إذا كان هذا هو المدعى، فما هو الدليل على كون نهي آدم عليه السلام هو نهي إرشادي؟ وقد ساق العلامة عدد من الأدلة على كون النهي الصادر من الله تعالى إلى آدم هو نهي إرشادي. وبطبيعة الحال إذا كان نهيا إرشاديا فهو لا يسمى عصيانا ولا يسمى معصية بالمعنى المنفي في العصمة، فالمعصوم معصوم عن الذنوب التشريعية، معصوم عن المعاصي التشريعية. فإذا ثبت أن ما فعله آدم ليس معصية تشريعية فلا يشمله دليل أو لا يناقض دليل العصمة، فتبقى العصمة على ما أثبتناها. طبعا هنا أنبه على أمر، هو أن هذا الذي نسرده هو كلام المتكلمين حول تفسير قضية آدم، أما العرفاء وأهل الحكمة فلديهم تفسير آخر سنذكره إن شاء الله. على أي حال، فإذا ثبت أن النهي الذي توجه إلى آدم بعدم الأكل من الشجرة هو نهي إرشادي لا نهي تكليفي مولوي، عندئذ لا تكون مخالفته معصية بالمعنى الذي يعارض العصمة. ولكن يبقى الدليل على هذا الأمر، وساق العلامة وغيره من العلماء عدة أدلة لإثبات أن نهي آدم عليه السلام لم يكن نهيا مولويا. الدليل الأول هو أن أثر المخالفة الذي أو التي فعلها آدم عليه السلام كان أثرا وضعيا دنيويا، ولم يكن أثره العقاب أو الثواب، يعني لم تكن المخالفة من سنخ ما يستوجب العقاب والثواب. وهذا يكشف عن أن النهي كان نهيا إرشاديا من باب النصح، ولم يكن نهيا مولويا يستوجب العقاب. فإذا أثر المخالفة هو أثر وضعي دنيوي، لأن الذي ترتب على مخالفة آدم هو الخروج من الجنة والتعرض للشقاء والتعب وللجوع وللظمأ، كما هو واضح من أن الله تعالى فرع على النهي في السورة أو في بعض الآيات القرآنية أنه قال إن لك في الجنة ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فأوضح الله سبحانه وتعالى أن المراد بالشقاء الذي لحق آدم بسبب أكله للشجرة هو التعب الدنيوي، الجوع والعري والظمأ، وهو الأمر الذي تستتبعه نفس الحياة الأرضية. وهذا اللون من الأثر يتلاءم مع النهي الإرشادي دون المولوي، ومن المعلوم يقول العلامة أن مخالفة النهي الإرشادي لا توجب معصية مولوية وتعديا عن طور العبودية. يعني النهي الإرشادي كأنك تقول لشخص ارتدي ثيابا مثلا جيدة أو كثيرة لأن الجو بارد في الخارج، فهو يخرج دون أن يرتدي هذه الثياب فيحصل له مرض أو زكام معين بسبب برودة الطقس في الخارج. عدم لبسه للثياب المطلوبة لا يعني أنه عصى أمرا مولويا، لأنك وجهت له النصيحة لا من منطلق الأمر التكليفي والمولوي. يقول العلامة إن الأمر المتوجه إلى آدم بعدم الأكل من الشجرة من خلال الآيات يظهر أنه نصيحة بأنك يا آدم في هذه الجنة لا تجوع ولا تعرى ولا تظمأ، إن أكلت من الشجرة فإنك ستنزل إلى الأرض وستجوع وتعرى وتظمأ. فآدم أكل من الشجرة فاستدعى أكله من الشجرة الأثر الطبيعي الذي هو الجوع والظمأ، وهو من لوازم النزول إلى الأرض. ولكن هل كان أمر الله سبحانه وتعالى في البداية أمرا مولويا؟ يقول العلامة لا يظهر من هذا الأمر أنه كان أمرا مولويا، لأنه رتب على المعصية أثرا وضعيا دنيويا، ولم يرتب على المعصية أثرا إلهيا، بمعنى أنك ستصبح رجيما أو ستصبح مطرودا من رحمة الله أو ستصبح مثلا معاقبا أو ستصبح من أهل النار وإلى آخره. لم يرتب على مخالفة أمره أثرا كالأثر المترتب على المعاصي، إنما رتب أثرا وضعيا دنيويا، وهذا يكشف عن أن الأمر لم يكن مولويا بل كانت إرشاديا ومصلحيا ونصحا. ومن الواضح أن دليل المتكلمين على العصمة ينفي المعصية الإصطلاحية، المعصية للأمر المولوي. فإذا ثبت أن آدم لم يعصي أمرا مولويا يثبت أن إذا ثبت أن آدم لم تترتب على معصيته آثار العصيان المولوي، فيثبت منذ البداية أن الأمر المتوجه إليه لم يكن أثرا أو لم يكن أثر أمر مولوي، فليس الأمر المتوجه إليه أمرا مولويا. هذا أولا من الأمور الدالة على أن الأمر لم يكن مولويا مخالفا للعصمة في قضية آدم. الأمر الثاني هو أن أثر التقرب إلى الشجرة والأكل من الشجرة لم يزول بعد التوبة. ونحن نعرف أنه لو كان الإنسان لو عصى الإنسان أمرا مولويا أو ارتكب نهيا مولويا فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له يرتفع هذا الأثر، ولكن في قضية آدم عليه السلام لم يرتفع الأثر، فيثبت أن الأثر كان في البداية أثرا تكوينيا طبيعيا دنيويا وضعيا، كأثر الشخص الذي أصيب بالزكام نتيجة عدم ارتدائه للثياب. هذا يكشف عن أن ذنبه لم يكن مخالفا لأمر سيد بحيث أنه إذا تاب ارتفع العقاب أو ارتفع أثر الذنب. فإن نهي الله تعالى لآدم عن التقرب إلى الشجرة لو كان نهيا مولويا لوجب ارتفاع أثره بعد التوبة ومعاملة العاصي التائب معاملة المطيع، مع أننا نجد أن الأثر المترتب على مخالفة آدم للنهي بقي على حاله، وهو الخروج من الجنة والنزول إلى الأرض والتعرض للشقاء وللجوع وللظمأ الذي هو من لوازم الحياة الأرضية. وهذا يكشف عن عدم كون ذلك النهي مولوي، وإنما هو نهي إرشادي تترتب آثاره تكوينا بمجرد المخالفة، ولا أثر للتوبة. يعني إذا تاب الشخص الذي خرج إلى البرد وأصيب بالزكام لا يرتفع زكامه، هذا يكشف على أن الأمر بأن يرتدي الثياب لم يكن أمرا مولويا يترتب عليه العقاب بحيث يرتفع بالتوبة. قال العلامة: إن التوبة هي الرجوع من العبد إذا استتبع القبول من جانب المولى. أوجب أو توجب التوبة كون الذنب كلا ذنب والمعصية كأنها لم تصدر، فيعامل العاصي معاملة العاصي التائب معاملة المطيع ولو كان يقول في مورد قضية آدم: ولو كان النهي عن أكل الشجرة مولويا وكانت التوبة توبة عن ذنب عبودي ورجوعا عن مخالفة نهي مولوي كان اللازم رجوعهما إلى الجنة. لو كان مخالفة آدم وزوجه لأمر الله مخالفة مولوية معارضة للعصمة لكان بعد التوبة ينبغي رجوعه إلى الجنة، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، مع أنهما لم يرجعا. ومن هنا يعلم أن استتباع الأكل المنهي من الشجرة للخروج من الجنة كان أمرا تكوينيا نظير استتباع السم للقتل والنار للإحراق كما في موارد التكاليف الإرشادية، لا استتباعا من قبيل المجازات والثواب والعقاب المولوي في التكاليف المولوية كدخول النار لتارك الصلاة واستحقاق الذم واستجاب البعد في المخالفات المولوية. فعدم رجوعهما إلى الجنة يكشف على أن فعلهما في الجنة كان أثره التكويني النزول إلى الأرض، ولم يكن خطاب الله بعدم القرب من الشجرة خطابا مولويا. يعني الله سبحانه وتعالى عندما قال لهم لا تقرب الشجرة كأنه يقول لهم قانون عام: يا آدم أنت في الجنة لا تجوع، إذا قربت من الشجرة فإنك ستنزل إلى الأرض وتجوع. لا يعني أنه حرم عليه الاقتراب من الشجرة، هو لم يحرم عليه، هو أعطاه قضية شرطية: أنت إذا قربت من الشجرة تجوع وتعرى بنزولك إلى الأرض. هذا هو النهي الإرشادي، إن قرب آدم من الشجرة ونزوله إلى الأرض هو عبارة عن إجراء لقانون تكويني أخبره الله عنه بأن اقترابه من الشجرة يوجب نزوله إلى الأرض. وعدم ارتفاع أثر الذنب يكشف عن أن الذنب منذ بداية الأمر أو أن اقترابه من الشجرة منذ بداية الأمر لم يكن مخالفة لنهي مولوي. فقول الله سبحانه وتعالى مثلا: من يترك الصلاة يدخل النار، هذا أمر مولوي بحيث كانت النار مجازاة على ترك الصلاة. بينما من يقول مثلا: إذا شربت السم تموت، يخبر عن قانون تكويني، يخبر عن قانون مثلا إذا خرجت في البرد إلى الجبال ستمرض، فهذا إخبار عن قانون تكويني لا يشمل أمرا ونهيا مولويا مخالفا للعصمة. فإذا النهي الإرشادي هو أقرب إلى الإخبار عن قانون تكويني، وهذا الذي يظهر من الآيات القرآنية. الدليل الثالث على كون النهي المتوجه إلى آدم عن التقرب إلى الشجرة لم يكن نهيا تشريعيا مولويا هو أن آدم عندما كان في الجنة لم يكن هناك تشريع ولا تكليف، فإن دار التكليف هو الدنيا والأرض. أما آدم عليه السلام كان في الجنة لا يوجد تشريع هناك، فإن التشريعات بدأت منذ النزول إلى الأرض، فإن الدار التي تلقى آدم عليه السلام النهي عن التقرب إلى الشجر لم تكن دار تكليف لكي تكون مخالفته عصيانا. ويدل عليه قوله تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وهذه الآية تدل على أنه بعد هبوطهم قال اهبطا. بعد الهبوط يقول فإما يأتينكم مني هدى. فإن تشريع الشرع وتشريع الأوامر الإلهية هو في هذه الدنيا بعد أمر آدم بالهبوط، ولا يدل على أنه كان هناك تشريع، لا وجود للتشريع في الجنة، بل إن ما كان مطلوبا من آدم هو عدم الاقتراب من الشجرة، هو أقرب إلى أمر تكويني لا تشريعي، لكي تكون مخالفته مخالفة للعبودية وذنبا عبوديا. فإذا هذا هو الأمر الذي يكشف عن أن الأمر المتوجه إلى آدم كان أمرا مولويا ولم يكن أمرا كان أمرا إرشاديا ولم يكن أمرا مولويا. فإن الأمر الإرشادي هو ليس أمرا صادرا من الشريعة أو أمرا صادرا من المولى من حيث هو سيد لعبد، إنما هو أقرب إلى الإخبار بعواقب الأمور التكوينية. هذا البيان يرفع الشبهة القرآنية على مذاق المتكلمين بالنسبة إلى قضية آدم. أما بالنسبة إلى البيان العرفاني والفلسفي لقضية آدم، فإن الفلاسفة والعرفاء يقولون، والعلامة الطبطبائي أتى بهذا البيان على نحو الإجمالي جدا وعلى نحو الإشارة في تفسيره. حاصل البيان العرفاني والفلسفي لقضية آدم عليه السلام هي أن الله سبحانه وتعالى منذ البداية خلق آدم للأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، وجعله في الجنة له فلسفة وله سر. حاصل هذا الأمر أن آدم عليه السلام هو مكون من جسد وروح، ولديه حياتان، حياة روحية ونفخت فيه من روحي، وحياة أرضية وهي عبارة عن جسده. يقول أهل الحكمة والعرفاء إن آدم عندما صار أو عندما كان لديه الجنب الروحية كان مستغرقا في حياته الروحية، بحيث كان غافلا عن جسده، كان تقريبا غافلا عن جسده. ولكي يصبح خليفة في الأرض لا بد أن يكون ملتفتا إلى جسده وإلى حياته الأرضية المتمثلة بجسده. فإن استغراق آدم عليه السلام بحياته السماوية وحياته الأرضية يمنعه من أن يكون خليفة في الأرض، بل ينبغي أن يكون ملتفتا إلى حياته الأرضية المتمثلة بجسده. فيقول أهل الحكمة والعرفاء إن الاقتضاء التكويني لأجل أن يكون آدم خليفة لله في الأرض يقتضي هذا الأمر التكويني أن يلتفت إلى جسده حتى يتأهل للنزول إلى الأرض ولا يبقى مستغرقا في حياته السماوية والروحية. فإن التوجه إلى الشجرة كان توجها قهريا تكوينيا بحكم أرضية وجسدية آدم، ودلت هذه الآيات القرآنية على هذا الأمر في قوله تعالى فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما. بدت، انظر، قال بدت يعني كانت موجودة ولكن لم تكن بادية لهم، كانوا غافلين عنها. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وعوراتهما، كما هو واضح، وبشكل أساسي جسدهما، وطفقا يخصفان عليها من ورق الجنة. فإن هذه الآية القرآنية تشير إلى أن جسد آدم كان غافلا عنه، يعني جسده كان موجودا ولكن آدم لاستغراقه في حياته السماوية وحياته الروحية كان غافلا عن جسده، فكانت طبيعة تكوين آدم المكون من جسد وروح، طبيعة هذا التكوين تقتضي أن يلتفت إلى جسده. التفاته إلى جسده كان من خلال التوجه إلى شجرة الدنيا وشجرة الأرض. هذه الشجرة هي التي جعلته يلتفت إلى جسده، وهو أمر قهري. الله خلق آدم للأرض والتفاته إلى جسده هو من مقتضيات التكوين. فيقول العرفاء إن هذا التوجه توجه طبيعي وليس عصيانا، إنما هو توجه طبيعي، ولذلك اقتضى النزول إلى الأرض والبدء بوظيفته. هذا بالنسبة للبيان الإجمالي حول قضية آدم. طبعا يوجد العرفاء بيانات أخرى، ويوجد حسب اصطلاحاتهم بيانات أخرى، نكتفي بهذا المقدار الذي هو بيان إجمالي على مذاق أهل التفسير والمتكلمين من جهة، وعلى مذاق أهل الفلسفة من جهة أخرى. تبقى بعض الشبهات التي سنعالجها حول الأنبياء في الآيات القرآنية في الدرس اللاحق إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.